نعم هذه الأستاذة تنوخي.
جميل جميل. إذا ليس هناك أي إعلان آخر؟
لا خلاص بقى.
أوكي. فعندي الفرصة السعيدة اليوم لأقدم لكم محاضرتنا اليوم. هالة إبراهيم فهمي محمد فرج الشهيرة بهالة البدري المولودة في مدينة القاهرة والحاصلة على البكالوريوس في تخصص التجارة من جامعة القاهرة. وبدأت عملها في مجال الصحافة وهي طالبة في جامعة القاهرة بمجلة روز اليوسف القاهري المعروف جدا في مصر. وعملت في
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أهلا
وسهلا.
فعملت في مجلة روز اليوسف لمدة 8 سنوات بما في ذلك العمل كمراسلة في مدينة بغداد لمدة 5 سنوات. ثم انتقلت إلى مجلة الإذاعة والتلفزيون حيث تعمل حتى اليوم كمديرة تحرير. وهي كذلك حاصلة على على دبلوم الصحافة من كلية الإعلام في جامعة القاهرة. هالة البدري أصدرت 9 كتب وعدة كبيرة من القصص القصيرة بما في ذلك روايتها امرأة ما التي صدرت في عام 2001 والتي حصلت على جائزة أفضل كتب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نفس العام. وشاركت كذلك في العديد من المؤتمرات المصرية وكذلك الدولية في مجال الأدب والصحافة ووسائل الإعلام. لها خبرة طويلة في كل هذه المجالات. وعرفت كذلك من أستاذة نوها أن أول حفيد لك أو حفيدة
حفيدة
ولدت منذ وقت قصير. فألف مبروك عليك على هذا الخبر المبهج. وإن شاء الله ستلقي محاضرة لنا اليوم بعنوان كاتبة من ميدان التحرير. فكون هالة البدري معنا اليوم شرف كبير جدا وأنا متحمس للاستماع إليها. وساعدوني يا جماعة في استقبال ضيفتنا المحترمة اليوم هالة البدري.
مساء الخير. يعني أنا سعيدة بوجودي بينكم. هذه هي المرة
السادسة. لاحظوا الجيم المصرية. عندما تسمعون الجيم تخيلوا جيم.
أنا سعيدة بوجودي بينكم. سأنسى بعد قليل. هذه هي المرة السادسة لي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أعرف عدد المرات التي زرت فيها الدائرة العربية لأن فاروق عبد الوهاب يدعوني في كل زيارة لي للولايات المتحدة إلى هذه الأمسية الجميلة. وأحيانا أحاضر هنا عدة مرات في الزيارة الواحدة. فأنا التقيت بعدد كبير من طلاب الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط من قبل وبعضهم أصدقاء لي منذ زمن طويل. كاميرون أحدهم طبعا زار مصر والتقينا هناك. أيضا يشرفني الصداقة الطويلة العميقة بيني وبين أساتذة هذا المكان. كثير من الأساتذة وال متخصصين أصبحوا أصدقاء منذ زمن طويل. فشكرا للجميع. لم أكن أتصور في صباح 25 من يناير الماضي أن الدعوة التي جاءت من بعض الأصدقاء للاحتجاج على فساد الانتخابات في مصر وتزويرها والاحتجاج على مقتل الشاب خالد سعيد في الإسكندرية والاحتجاج على البطالة وارتفاع الأسعار، سيكون حين أفكر في الفرق بين انتهاء عملي من ساعات انتهاء عملي لطباعة المجلة وبين الوصول إلى المظاهرات إلى مكان المظاهرات عند دار القضاء العالي، أن هذه الساعات ستغير من حياتي وحياة المصريين وربما حياة المنطقة العربية كلها. كنت أتصور أنا وغيري أننا سنجد عدد قليل من المتظاهرين في المكان، كنا نتصور أن العدد لن يزيد على مئات أو عن مئات، ولكن كانت المفاجأة هي توافد أعداد كبيرة من الناس الذين لم نرهم من قبل في المظاهرات والاحتجاجات السابقة إلى المكان، حتى أن بدأ التفكير في أن المكان لا يسع هذا العدد، وبدأنا نفكر في الحركة من أمام دار القضاء العالي إلى مكان آخر. ثم في اليوم الثاني واليوم الثالث حدث نفس الشيء بسبب اعتداء البوليس على المتظاهرين. هذا الاعتداء سبب حماس عند الجميع لكي تزداد الأعداد التي تنضم إلى المظاهرات ويعلو الصوت، وتأخذنا الحماسة أن هناك شيء يتغير وأن الشارع قد قرر الانضمام إلى الاحتجاجات. أقول لكم هذا لأنني يمكن أن أصور الاحتجاجات السابقة في السنوات السابقة خصوصا على سلم أو درج نقابة الصحفيين في وسط المدينة، كنا نقف أعداد قليلة لا تزيد عن العشرات، نمسك بيافطات مكتوب عليها احتجاجاتنا ويمر الناس في الشارع وتمر السيارات وربما لا يعلق أي أحد عما نفعل. بعد ذلك هذا ما جعلنا نتساءل جميعا، ماذا حدث؟ لماذا نزل الناس إلى الشارع؟ ثم مع تزايد العنف من البوليس ضد المتظاهرين قرر الناس يوم الجمعة التي سميت بجمعة الغضب أن ينزلوا حتى ليعرفوا، فقط من باب المعرفة. لم نخطط لثورة، لم نفكر أن العالم سينقلب، لم نعرف ولم نطلب حتى مغادرة الرئيس أو تنحي الوزارة، أو على الإطلاق لم يكن هذا يعني ضمن مخطط الناس، لم يكن هذا. لكن مع توالي الأحداث فوجئ الناس بمدى العنف الذي يحدث من البوليس، فبدأ الناس يصرون على الاحتجاج أكثر. في يوم الجمعة، يوم جمعة الغضب، قررت أن أنزل إلى ميدان التحرير. كانت الدعوة موجهة للجميع بعد صلاة الجمعة في منتصف النهار. صلاة الجمعة تأتي بعد الظهر، يعني بعد صلاة الظهر تقريبا في 12:00، يعني في منتصف النهار. في هذا اليوم ركبت سيارة حتى ميدان التحرير، ونزلت في ميدان التحرير فلم أجد مخلوق في الشارع، لم أجد أحدا، كان الميدان فارغا تماما. فمشيت الميدان، طبعا ضخم وحوله بنايات عديدة وشوارع كثيرة تؤدي إليه أو تخرج منه، وقررت أن أمشي في الشارع وأن ألاحظ المشهد، أين الناس وأين الشرطة. فوجدت أن على رأس كل شارع يؤدي إلى الميدان هناك قوة من الشرطة، خصوصا من قوة الأمن المركزي. الأمن المركزي هو قوة خاصة يعني لمواجهة العنف، وبعض وجزء منها يسمى قسم محاربة الشغب. هؤلاء كانوا يقفون بعصي غليظة، يمسكون بعصي غليظة ويرتدون خوذات ويتسترون بهذا الدرع القوي، كل منهم يمسك درعا قويا وبأعداد هائلة على ناصية كل شارع في الميدان. دخلت هذه الشوارع لمدة ساعة، ورحت أتنقل من شارع إلى آخر، وأنا لا أعرف أين الناس ولا متى سيظهرون. ثم كنت قد أعطيت موعدا لبعض الأصدقاء من الكتاب في قهوة أو مقهى صغير اسمه زهرة البستان، يعرفه كاميرون. هذا المقهى يلتقي فيه عادة المثقفون وبعض الشباب في وسط المدينة، وحول هذا المكان عدة مقاهي للقاء المثقفين. أعطيت لهم موعدا وأعطيت لغيرهم موعد في مكان آخر بعد ساعات، بحيث نلتقي إذا افترقنا نلتقي في مكان ثاني وهكذا. حين دخلت على أصدقائي في زهرة البستان فوجئت بأن العدد قليل وأن الصلاة على وشك البدء، وعدد المصلين في مصر دائما يفوق مكان الصلاة، فيفترشون الأرض خارج المسجد، يفترشون الصحف وبعض المصليات القماش ويصلون في الخارج، وهذا مشهد معتاد. في هذا المكان قريبا من قريبا من ميدان سليمان باشا، وشارع يفصل ميدان سليمان باشا عن ميدان التحرير، هناك زاوية صغيرة وليس مسجد، جلس الناس يصلون، ولاحظت أن هناك رجال بزي مدني يقفون وراء المصلين، لا أعرف من هم. فسألت لماذا يقف هؤلاء من وراء المصلين، قالوا هؤلاء بوليس سري. حتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي إشارة لشيء. ثم حين انتهت الصلاة سمعت نداءات من كل الشوارع، نداءات عالية بشدة، هيا إلى ميدان التحرير، الله أكبر. بدأ كل زاوية صغيرة وكل مسجد كبير يخرج الناس منها ناحية ميدان التحرير، حيث مسجد عمر مكرم، واحد من أكبر المساجد في القاهرة، حيث التجمع هناك. ما فوجئنا به هو ظهور هذه القوة من البوليس لكي تمنع وصول المجموعات من كل شارع. يعني كانت الطريقة التي حارب البوليس بها تجمع الناس في ميدان التحرير هي قطع الطريق على كل مجموعة في كل شارع، فلا تلتحم المجموعات معا في ميدان التحرير. لكن ما حدث في جمعة الغضب أن المتظاهرين يركضون ومن ورائهم البوليس حتى يتوقف، ثم يعود المتظاهرون يحاولون دخول ميدان التحرير فيمنعهم البوليس بالعصي، وهكذا طوال اليوم. ما فعلوا البوليس معي أن أحد الضباط حين رأى الكاميرا، أنا كنت أرتدي الكاميرا هنا، أقول أنا صحفية، فيقول تعالي على جنب، يعني قفي هنا سنضرب الآن. كانوا يعتبرون أنني سيدة كبيرة وصحفية وأؤدي عملي. فيقول لي، كان معي إبراهيم عبد المجيد وهو أحد كبار الكتاب في مصر، وغادة الحلواني هي أيضا كاتبة شابة للقصة القصيرة، وسعاد سليمان وبعض الكتاب. كنا نفترق أحيانا ونلتقي ونلتقي بآخرين وهكذا. فيقول تعالوا هنا، ويبدأ في الضرب، يضرب في الضرب بالعصي ويمنع المجموعات من الوصول إلى ميدان التحرير. ظل هذا الأمر طوال الصباح حتى العصر، يعني حوالي الثالثة ظهرا. كنت قد دخلت إلى مقهى ريش لكي أحصل على بعض القهوة، وأعود إلى الركض وراء البوليس أو البوليس يركض ورائي. حتى الثالثة والنصف كنت في الشارع، ففوجئت بالبوليس لم يأتي كأفراد، وإنما جاء بسيارات مجنزرة عليها آليات، بنادق آلية، مدافع رشاشة يعني. وفي لحظة فوجئت بالمدافع هذه تطلق النار هكذا دون أي تمييز أو أي شيء. كان المتظاهرون يحملون لافتات سلمية ولا يحملون أي شيء على الإطلاق، والبوليس ضرب بالرصاص الحي، يعني أطلق النار. فأنقذني أحد الأصدقاء من هنا من ياقة جاكيت، وأدخلني إلى المقهى وأغلق الباب ورائي. فكانت النتيجة أن كل من دخل معي حاولوا أن يكسروا الباب حتى يأخذونا إلى السجن، ولكن الباب احتمل الضرب فوقه، فألقوا بقنبلة مسيلة للدموع، وكدنا أن نموت خنقا داخل المقهى. ما حدث بعد هذه اللحظات أن بدأ الرصاص الحي في كل المنطقة، وهي منطقة كبيرة، وكان بالفعل ليس آلاف من الناس بل ملايين من الناس قد وصلوا إلى المكان. وانتهى الأمر بأنني ذهبت إلى بيتي في الليل تقريبا على الأقدام، حتى وصلت إلى بيتي يبعد حوالي 20 كيلومتر عن المكان. لكن ركبت سيارة مع ناس لا أعرفهم، مشيت إلى أن وقفت في منتصف الطريق، وقلت لأحد الرجال، كان معه رجل آخر، أنا هالة البدري، أنا صحفية مصرية وأريد أن أعود إلى بيتي. فأخذني في السيارة وذهب بي إلى البيت بالفعل. في هذا اليوم بعد لم أرى ما حدث في ميدان التحرير، يعني في الدائرة، لأنني كنت في الشوارع الجانبية، لم أرى الحرق الذي تم للسيارات، سيارات البوليس على كوبري أكتوبر أو في ميدان التحرير نفسه. حين زاد إطلاق الرصاص قرر الشباب أن يموتوا وأن يصلوا إلى هذه السيارات وأن يوقدوا فيها النار. بالفعل سقط عشرات مئات الضحايا، لأنه أنا كنت أرى الناس، يعني في اللحظة التي قلت لك أن اختطفني صديق وأغلق الباب ورائي، كان عشرات القتلى حولي. بعدها الشباب أحرق سيارات البوليس، واستمرت مجزرة طوال الليل. وأنا لأنني كنت قد تعبت ولا أستطيع الوقوف، قررت أن أحتفظ بالطاقة الباقية لي لكي أعود إلى البيت. أظن أنني لم أرى في حياتي أعجب من هذا المشهد، رحلتي من ميدان التحرير إلى بيتي. كانت القاهرة لأول مرة حتى أيام 67، أثناء حرب 67 أو وكنت طفلة، أو حرب 73 وكنت شابة في الجامعة، لم أرى مصر مظلمة أبدا. كانت القاهرة مظلمة، وكانت الخيالات في الشوارع خيالات. تمسك عصا أو تمسك بنادق، لا أعرف من أين أتوا، لا أعرف هل هم أعداء، لا أعرف هل هم أصدقاء، لا أعرف من هم. وقطعت رحلة بالفعل، ظللت طوال الوقت أتساءل لماذا وضعني الله في هذه السيارة مع هؤلاء البشر، ومن هم؟ لقد أوقفتهم وركبت معهم ولا أعرف أي شيء عنهم على الإطلاق. وقد أصروا أن نجتاز معا الحواجز التي نشأت فجأة لأشخاص لا نعرفهم، ويسألوننا من أنتم، وكأنها تكونت ميليشيات في دقائق، ميليشيات لم نعرف إن كانوا هم بوليس، لم نعرف إن كانوا هم من المناطق التي ندخلها تحاول أن تحمي نفسها. لأنه ما علمت بعد أن وصلت إلى بيتي في هذه الليلة أن مئات بل آلاف من البلطجية ثجز قد خرجوا إلى الشوارع بأمر من الحكومة والبوليس لكي يكسروا المحلات، ينهبوا البيوت، يروعوا المدينة. ومن كانوا يقابلوننا في هذه الرحلة لم نكن نعرف إن كانوا من البلطجية أم كانوا من الثوار. حتى وصلت إلى مشارف بيتي ورأيت شارع رئيسي تجاري اسمه مكرم عبيد، كل المحلات وجهات المحلات مكسرة محطمة ومسحوب منها البضاعة، يعني مسروقة. ووصلت بمعجزة إلى بيتي، ثم عدت فور أن ظهر النهار إلى ميدان التحرير، واستمر هذا طوال 18 يوما تعلمون جميعا تفاصيلها. وعرفنا بعد هذا أن جميع المصريين قد قرروا الاستمرار. بالطبع كانت هناك فترات نخشى فيها أن يقل عدد الشباب الموجود داخل ميدان التحرير، نخشى على حياتهم، فنرسل من خلال الإيميل أو من خلال فيسبوك أو تويتر انزلوا إلى ميدان التحرير حتى تحموا الشباب، حتى يزيد العدد. لو كان العدد قد قل في أي لحظة من هذه الأيام كان البوليس قضى تماما على هؤلاء الشباب. الثورة في مصر بدأها الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، شباب تعلموا جيدا من أسر ميسورة الحال، يستطيعون التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات الحديثة، ويتحركون بحرية، ولديهم تطلع نحو الديمقراطية والحرية، ولا يقبلون ما يحدث في مصر. هؤلاء هم الذين قاموا بالثورة. وبعد يومين أو ثلاثة التحق بهم جميع الفئات في مصر، الفقراء والمهمشون والطبقة الوسطى وحتى الأرستقراطية. أنا أريد أن أقول أن أبناء الطبقة الرأسمالية في مصر أيضا نزلوا إلى الشارع، وهذا شيء غريب، أن حتى الذين أديرت مصالحهم بهذه الثورة، لأنها ستغير قوانين الرأسمالية التي تتحكم في السوق، الأبناء نزلوا ليس من أجل تغيير هذه القوانين، ولكن بحثا عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هكذا قامت الثورة في مصر، ولم يكن لها قائد محدد، وكان هذا يعني السبب الرئيسي في نجاحها في البداية، وهو سبب المشاكل الرئيسي الآن، لأنه الكثير أصبح يدعي أنه شارك في الثورة، خصوصا أن الإخوان المسلمون والسلفيون والتيار الإسلامي الظلامي الوهابي في مصر كان قد قال أنني لن أشارك في هذه المظاهرات، واستمر لا يشارك بل أدان الثورة والمظاهرات، ولم يتصور أنها ستنمو إلى هذا الحد. ثم بعد أيام ثلاثة كان الشباب من الإخوان المسلمون قد رفضوا طاعة رؤسائهم، رفضوا طاعة الحزب أو التنظيم أو الجماعة، هو تنظيم، رفضوا طاعتهم ونزلوا إلى الميدان مع باقي الشباب المصري. فاعتمادا على هذا هم نزلوا الإخوان حين رأوا نجاح الثورة، نزلوا إلى الشارع وراحوا يستفيدون من جميع المكاسب التي جاءت بها الثورة. الآن هذا الحراك السياسي الضخم، يوم هناك يوم نحصل فيه على مكاسب ويوم يتأخر، والجدل مستمر، ولا أقول أن يعني أنها حرب، لكنها معركة حقيقية بين الفكر المستنير وما بين الفكر الظلامي، يشارك به أو يحاول التدخل فيه عدد كبير من الدول المحيطة. الدول المحيطة خصوصا الخليج والسعودية تحاول أن تتدخل لنصرة التيار الوهابي في مصر، لأن مصر دائما كان لديها درجة عالية جدا من المرونة الفكرية وعدم التعصب. لم أرى في التاريخ أو لم أعرف في التاريخ المصري مراحل تعصب حقيقية غير الأوقات التي حاولت دول أخرى أن تسيطر على مصر بطريقة أو بأخرى. ولهذا دائما ما أقول أن الفاطميين حين دخلوا إلى مصر لم يتشيع من المصريين غير الناس حول الحكام، يعني الناس حول الحكام فقط هم الذين تشيعوا
المستفيدون،
لأنه المذهب الشيعي في المذهب الشيعي عموما له تقاليد أو طقوس أو أحكام متعصبة نوعا ما عن باقي المذاهب الأخرى أو عن مصر كلها سنية، مصر السنية. وبالفعل لم يتغير هذا إلا فترة قليلة من الناس وعدد قليل من الناس حول الحكم الفاطمي. أنا أضرب المثل هذا باستمرار لأنه أنا أرى أن التاريخ المصري دائما نقول أن مصر تهضم أو تبتلع كل من يحاول الدخول إليها وتعيد إنتاجه وتستفيد من ثقافته ثم تستخرج هذه الثقافة لتكون هي مصر. يعني كل من دخل إليها حدث هذا معه، أن استفادت من ثقافة داخلة إليها وأعادت إنتاجها لكي تحتفظ بشخصيتها كمصر. سألت نفسي وأنا في ميدان التحرير، هل أنا هالة البدري التي عملت صحفية وكاتبة روائية وقصاصة، هل أستحق أن أرى هذه اللحظة في تاريخ مصر؟ كنت دائما أدعو في كتاباتي كلها إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكنت أسأل وأنا أحلل حالة مصر أن ما يظهر على السطح ليس هو الموجود بداخلها، وأن العين تخطئ الحكم، ولكن المدة طالت جدا جدا جدا، فكنت أخشى أن أرحل دون أن أرى مصر كما أحب أن أراها، وأعتقد أن حكامها لم يدركوا قيمتها وكان لابد أن يحدث هذا التغيير، وأن نرى حقبة قادمة أعرف أنها لم تنتهي، الثورة لم تنتهي، الثورة الآن في فترة بداية، والتغيرات ستأخذ زمنا. وكل يوم الصبح أقول لنفسي الثورة الفرنسية احتاجت 18 عاما لكي تستقر، ونحن لن نأخذ 18 عاما لأنه العالم تغير والسرعة أكبر والوصول إلى الناس أسهل. سنأخذ وقتا أقل، ولكن سنأخذ وقتا حتى نستقر، سنستقر كما نستحق، لأني أؤمن حقيقة بأن كل شعب يستحق قائده، وأن المصريين يستحقون الأفضل. شكرا كثيرا.
تفضل يا أستاذ.
نرحب بك.
أهلا محمد.
وأهلا وسهلا، وأنت في مكانك وبين أصدقائك. أنا سعيد جدا لرؤيتك مرة أخرى.
وأنا كمان يا أستاذ محمود.
بالنسبة للبلطجية، هل استطاعوا أن يحاكموا أو أن يقبضوا عليهم الآن؟
لا يريدون.
لا يريدون.
لا يريدون القبض عليهم، ويعتبرون أنها ورقة يتم اللعب بها. أنا أؤمن تماما أن الحكومة والمجلس العسكري يستطيع القبض على البلطجية والمسجلين خطر، لديهم عناوينهم، لديهم أسماءهم، يعرفون كيف يأتون بهم، وهم الذين ربونهم داخل أقسام البوليس، هم الذين دفعوا لهم الأموال لكي يستخدمونهم في انتخابات مجلس الشعب. والذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الماضي لم يحصلوا بعد على ما أنفقوه، فهم يقاومون الآن لكي تعود الظروف كما كانت.
هل شاهدت واقعة الجمل؟
هذه كوميديا عبثية. بالطبع شاهدت واقعة الجمل، وأظن أن يعني مشاهداتي لهذه الواقعة بشكل ما ستؤثر علي مدى الحياة، لأنها عبثية إلى درجة يعني مرات أسأل إن كان خيالي بسيط إلى هذه الدرجة. لقد يعني فعلوا كل الأشياء المستحيلة الغير ممكنة الغير منطقية التي لا يمكن أن يعني تخطر على بال أحد. يعني في القرن 21 يرسلون جمالا وحميرا وبغالا و من المتحف يعني أو من زو يعني من حديقة الحيوان لكي يقابل الشباب الفيسبوك والإنترنت، وكأنهم أرادوا أن يعترفوا نعم نحن متخلفون وأنتم شيء آخر، يعني نحن التخلف وأنتم التقدم، فنحن نستخدم الجمل وأنتم تستخدموا الكمبيوتر. أرادوا إعلان هذا، يعني أرادوا إعلان حقيقتهم يعني. لكنها كانت يعني ليست مخيفة فقط، لأن المنظر يعني الواقعة الجمل في الصباح، يعني حين دخل الجمال والأحصنة والخيول يعني إلى ميدان التحرير، لم يقتلوا عددا من البشر كما هو لكل العالم، لم تكن هذه هي الواقعة. الواقعة جاءت بدخولهم والهرج الذي تم، والثوار استطاعوا إنزال الراكب، كل راكب دابة إنزالوا إلى الأرض، ولم يكونوا يقتلوه، كانوا يأخذوه إلى المترو الأنفاق الذي كان متوقفا، فتحون الباب ويضعوه في حجرة داخل المترو. كانوا يتصرفون بحضارة حقيقية، لكن المصيبة كانت في القناصة. كان القناصة يعتلون الأبنية العالية، مستخدمين الليزر، بنادق الليزر للقتل هنا أو هنا. يعني الطلقة تأتي محددة ومحددة لشاب في العشرين هنا أو هنا فقط. يعني هذا ما تم في واقعة الجمل. أيضا ما تم في واقعة الجمل شيء غريب، لقد أحضروا أجولة من كسر الرخام، أحجار الرخام، ووضعوها فوق الكوبري أكتوبر، جسر أكتوبر 6 أكتوبر، على بعد متر كل جوال على بعد متر، لكي يستخدموا البلطجية في رمي المتظاهرين بالحجارة، حجارة من الرخام. فإذا واحد جاءت هنا انتهى. فيعني الواقعة كانت عبثية وهزلية وشديدة السوء.
شكرا جدا لحضرتك على المحاضرة، على الكلام. المحاضرة كانت محاضرة شيقة وجميلة. في مرحلة ما ذكرتي أن الآن تعتبر معركة ما بين المستنيرين وبين الوهابيين، وكنت أريد توضيح أكثر على من هم المستنيرين في مصر ومن الوهابيين. هل يوجد أين يقع أولا، أين يقع المجلس العسكري والجيش في من هذه التقسيمة، وما موقع الأزهر في هذه التقسيمة، وهل الوهابيين يمثلون جميع التيارات الإسلامية في مصر، وهل ده يعني هل نعتبر الإخوان المسلمين بجميع التفرقة اللي حدثت ما بينهم على المستوى الحزبي، على سبيل المثال حزب النهضة وحزب الثاني مش فاكرة مين،
العدالة والحرية
والتنمية حزب الإخوان، بس حصل تفرقة ما بينهم وطيار المصري وفرق ما بين الأجيال في الإخوان الصغير والكبير وجميع التشكيلات الإسلامية في مصر، وهل من الإنصاف للتشكيلة
السياسية
المنظر السياسي حاليا في مصر، هل ممكن نبسطه لدرجة وهابيين قصاد مستنيرين، بالذات نقطة المستنيرين، من هم المستنيرين في مصر؟
المستنيرين كل الذين قاموا بالثورة ويريدون مجتمعا مدنيا لا علمانيا لا علاقة للدين بالقانون. بالضبط ده المعنى اللي أنا أريد أن أوصله. هناك طيار من جميع الأحزاب، في بشر يريدون المجتمع المدني، حكم مدني وليس حكم عسكري، وانتخابات لمجلس الشعب بعد أن تستقر الأحزاب الجديدة، لأنه الثورة طرحت أفكار وطرحت مشاركة سياسية بعد طول عزوف عن المشاركة السياسية، 30 سنة من حزب واحد يحكم مصر، الناس تريد إنشاء أحزاب جديدة، كانت هناك صعوبة كبيرة في إنشاء حزب جديد أو صحيفة أو أي طريقة ما للتعبير. الآن الجميع يريدون المشاركة السياسية، لكنهم يحتاجون إلى وقت لكي أولا يكونوا أنفسهم، لكي يلتقون معا. هناك العديد من الأحزاب التي أتصور أنها بعد وقت قليل ستتجمع في حزب واحد لأن الأفكارها قريبة. هناك عشرات الأحزاب يتم الإعلان عنها الآن، هذه الأحزاب ستنضم بعد وقت معا لكي بعد أن تستقر الأمور. ولكن ما يخص التيار الإسلامي في مصر، هو كما حضرتك شرحتي بالفعل هو ليس تيارا واحدا، والتيار الوهابي هو تيار يحاول منذ حوالي تقريبا في نهاية السبعينات، في الفترة التي ظهر فيها الجماعات الإسلامية وانتهت بمقتل السادات، وكان يعني نشأت عدة يعني يمكن الجماعات الإسلامية تحديدا أعلنت من السجن تغيير موقفها، والآن هم بالفعل يعني ما زالوا يقولون أن موقفهم قد تغير من العنف الجماعات تحديدا، ولكن ظهرت التكفير والهجرة وظهرت يعني مجموعات صغيرة تريد تغيير الحكم بالعنف. المشكلة أن السعودية تحديدا تدفع أموالا طائلة في مصر لكي يتم تغيير نوعي للأفكار المصرية، تدفع أموال طائلة بالفعل. الأفكار الوهابية التي تلتزم بحرفية النص، يعني أنا لست ضد أحد، بالعكس أنا مستعدة أدافع عن رأي أي شخص مهما كان مختلف معي، بشرط أن يسمح لي أن أتحرك بحريتي، أن أحتفظ بأفكاري. ولكن أنا ضد أي واحد يستخدم الديمقراطية لكي يصل إلى الحكم ثم يكون ديكتاتورا، أنا ضد هذا، وهذا ما يحدث في مصر الآن. يريدون الوصول إلى الحكم بالطريق الديمقراطي لكي يحكموا باسم الله. الله أعطانا جميعا نفس الحق في كل شيء، لا أحد يعني على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل على أعجمي إلا بالتقوى ولا لأعجمي على عربي
ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى.
بالتقوى بس، المسألة مش محتاجة وسيط بيننا وبين ربنا، ربنا موجود وكل واحد فينا يقدر يكلمه. اللي حصل في التيار الإسلامي إنه تحديدا الإخوان المسلمين وجماعات وغيرهم دفعوا ثمنا باهظا طوال 10 أو 20 سنة الماضية، هم يطالبون الآن بأن نحن الذي دفعنا الأثمان ببقائنا في السجن ونريد الحكم، هذا ما يطالبون به. لكن شباب الإخوان يختلف تماما عن قيادات الإخوان، وقد ظهر هذا في قلب ميدان التحرير حين فوجئ شباب الإخوان. أولا هو شاب وقد تعلم بشكل مختلف ولا يريد الطاعة المطلقة، فيريد أن يتعامل كما الشاب الآخر، وقد ظهر هذا في تعامله مع الفتيات داخل ميدان التحرير التي كان يتعامل معها بشكل متحفظ جدا في حياته العادية. حين يجرح تأتي فتاة جميلة شعرها مكشوف وتضمد جراحه وهو يفعل هذا براحة، من قبل كان يقول استغفر الله العظيم، يعني ما حصل نوع من التعامل الطبيعي ما بين هؤلاء الشبان وما بين فئات المجتمع الأخرى التي كانوا يستنكرون أفعالها باعتبارهم كفار أو ناقصي دين أو أي شيء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن الصوفيين بطبعهم ضد الإخوان والسلفيين تحديدا، يعني التيارات مقسمة هكذا، إخوان وسلفيين وصوفيين، والسلفيين والصوفيين هذه معركة قديمة جدا، لأن الرجل الصوفي أو المرأة الصوفية تؤمن بأفكار متحررة ويعني يختلف الأمر تماما، لأنها تعمل العقل وتعمل الروح، في حين أن السلفي هكذا هكذا بس. فالأمر يعني يعني أنا أراهن الآن على أن يكون الفترة أطول قليلا، كان أن نعطى فرصة لوقت أطول، لأن ظهور هذا الطيار للسطح سيكشف نفسه بالتعامل. إذا سألت أحدهم أنت تريد، أنت مسلم أهلا وسهلا، لماذا تريد الحكم وما هي خطتك في الحكم؟ كيف ستحل مشكلة المياه في القاهرة؟ كيف ستحل مشكلة الخبز في مصر؟ كيف ستحل مشكلة البطالة؟ لا يعرف. الإسلام هو الحل، أهلا وسهلا، أنا أوافق، أنا مسلمة، الإسلام هو الحل، لكن في ماذا؟ هو هذا هو السؤال. المجتمع يسأل، ولكن كم من المجتمع المصري واعي ويستطيع الحكم؟ قليل جدا مع الأسف الشديد. أن تأثير الجامع حين ينادي شيخ سلفي ويقول لا تفعلوا هذا حرام وافعلوا هذا حلال في السياسة سيمشون وراء، هذه هي معركة. ولهذا أقول المستنيرين، أنا أربط ما بين الاستنارة والمجتمع المدني.
هي تريد تعقيبا هنا.
تفضل حضرتك. العفو، سؤال واحد بس عندي، هل تتصورين الانتخابات القادمه ستكون حرة؟
فيها كل شيء، كل شيء.
طبعا بس انت كمصرية،
انا بقول لك اهو، انا اقول لك ستكون فيها كل شيء. انا حضرت الاستفتاء الذي يعني طلبوا الجيش،
معركة الصندوق،
معركة الصناديق، معركة الصناديق. هؤلاء السلفيين، يعني السلفيون، يعني كما قلت، يقول الشيخ حسان اذهبوا إلى الاستفتاء وقولوا نعم، ويضعوا اللون الأخضر مكان صح، ويضعوا اللون الأسود مكان خطأ، فيذهب جميع البسطاء إلى اللون الأخضر ويضعوا صح. هذه مصيبة، لأنها مجتمعات عانت من التخلف وعانت من الفقر وعانت، وفي النهاية نحن المسؤولين، إحنا مسؤولين، لأنه إذا عندك درجة من الوعي فأنت مسؤول عن كل ما حولك، هذه حقيقة. فأنت الآن عليك وعلى جميع المصريين المستنيرين أن يلعبوا دورا حقيقيا في تغيير المجتمع حتى لو طال الوقت، وألا ييأسوا. وأيضا دائما أقول مصر تستحق النضال، مصر تستحق أن نناضل من أجل أن يتحول المجتمع إلى مجتمع مستنير. الشيء الذي لم أجيب عنه في سؤال اسمك
دينا،
في سؤال دينا، هو موقف المجلس العسكري. هذا هو العجب العجاب. اليوم الصبح هو موقف رائع ومحترم، ويعني نحييه أفضل تحية، وتاني يوم موقف غير مفهوم على الإطلاق وضد الثورة تماما ومع الفلول ومع ما يحدث من قبل. أنا أفسر هذا بأشياء. إذا لم ينزل الجيش إلى الشارع ويحمي المتظاهرين فعلا، كان الثورة ستفشل، ده حقيقة. لو كان الجيش انضم إلى حسني مبارك وضرب الناس مع البوليس، كانت الثورة ستفشل، وكانت الضحايا ستكون آلاف الأضعاف، ليس مئات الأضعاف، آلاف الأضعاف. لكن الجيش قرر ألا يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين، هذه حقيقة لا ننكرها. وكلنا يعرف أن هناك موقف ما ما زال مجهولا، ومعلومات نسميها الصندوق الأسود. صندوق الأسود لم يفتح بعد. الوقت الذي حدث فيه المباحثات بين حسين طنطاوي الفريق ولا مشير حسين طنطاوي وحسني مبارك وإبراهيم سليمان ليست معلومات كاملة. أظن أن هناك معلومات ناقصة لم نعرفها بعد، وأن هناك اتفاقات ليس بين هؤلاء فقط، ليس بين الجيش والرئاسة ومؤسسة الرئاسة، وبين دول أخرى. أظن أن هذه المعلومات لم تكتمل أمامنا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الجيش يفتقد إلى التعامل المدني، يفتقد إلى التعامل السياسي، وليست لديه أي خبرات سياسية. أقصد المجلس العسكري وليس الجيش كمؤسسة. المجلس العسكري لم يمارس عملا سياسيا من قبل، فيقع في أخطاء. والشيء الآخر أن الآراء متعددة، والكل يريد أن يغير، لكن كيف؟ أنا مع سقوط النظام وليس سقوط الدولة. أنا أريد للدولة أن تستمر حتى في مرحلة التغيير، حتى لو تم ارتكاب أخطاء لا تسقط الدولة. سقوط الدولة معناها الفوضى والحرب الأهلية. ولهذا أحيانا أنا أقبل مواقف معينة، عفوا، لا يعجبني فيها موقف الجيش، لا يعجبني فيها موقف المجلس العسكري، لكني أصمت، لأن لا أريد للمجلس العسكري أن يتنحى الآن. البعض يريد للمجلس العسكري أن يتنحى الآن، بعض أصدقاء يريدون هذا، لكن كيف يتنحى ويأتي مجلس مدني بديل؟ يعني هذا ما طلبت به الثورة منذ اللحظة الأولى، مجلس مدني رئيس جمهورية انتخابات بعد وقت، بعد أن تتكون الأحزاب، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. في مرات كثيرة نطالب المجلس العسكري بالتنحي لكي يحل محله مجلس المدنية، لكنهم مصرون على المضي قدما في الطريق الذي خططوه، في خريطة الطريق التي وضعوها بالانتخابات ثم رئاسة جمهورية ثم دستور. كنت أتمنى أن يوضع الدستور أولا قبل كل شيء مجلس مدني لمدة سنتين ودستور، هكذا كان الناس يطالبون في ميدان التحرير، نريد مجلس مدني ونريد مجلسا مدنيا ودستور يكون لجنة من 100 شخص، هذا أقصى ما تمنينا.
أسئلة كثيرة.
ما هو تعليقك على الأحداث الأخيرة من احتجاجات الأقباط والقوى الأمنية؟ ماذا يحدث في أوساط الجماعات القبطية في مصر؟
من حق الجماعات القبطية في مصر أن تأخذ حقوقها كاملة، ومشكلة الأقباط في مصر في أصلها هي مشكلة قانون بناء الكنائس. قانون بناء الكنائس هو قانون قديم من الخط الهمايوني من العصر العثماني، يحدد بناء الكنائس حسب عدد أفراد المنطقة، يعني كل ما عدد أفراد معينين يبنى لهم كنيسة، ويحتاجوا إلى تصريحات كثيرة لبناء كنيسة. نفس الشيء يحدث للمسجد، لكن مع المسجد هناك فوضى أكثر، يعني يتم تجاوزها. يعني ما حدث في مصر في فترة الثورة لم تحدث حالة تحرش جنسي واحدة في الميدان، لم تحدث حالة فتنة طائفية واحدة في الميدان، لم يحدث اعتداء على أي أحد في مصر كلها. وبدأت يعني تتضح المعلومات أن إذا هناك حرق كنيسة أو ضرب كنيسة أو شيء من هذا القبيل، أن البوليس كان يفعل هذا لكي يصرف النظر عن مصيبة تحدث سياسية أو تمرير قانون لمد خدمة الطوارئ أو لإبقاء رئيس الجمهورية أو ما يفعله من أجل التوريث، توريث الحكم. فما حدث أن هناك ملابسات في هذه القضية تحديدا، وهي مصنوعة تماما، لأنه أنا معظم أصدقائي من المسيحيين وأعرف المتحركين الآن داخل الحركة المسيحية التي تنادي بالوصول لكل مطالبهم، هم ناس لا يستعملون العنف على الإطلاق، ولا أحد في الثورة المصرية يستعمل العنف، هي ثورة سلمية تماما، لكن في مواقف معينة يظهر العنف. في احتفال لأسر الشهداء، احتفال أحدى الجمعيات دعت أسر شهداء للاحتفال بأبنائهم وإعطائهم شهادات تقدير بأن هذا الشاب مات في الثورة، تتحول هذا الاحتفال إلى مذبحة، يأتي بلطجية وناس ويأتي ناس لا نعرف من أين ظهروا، وأسميناه الثلاثاء الدامي، فجأة لا نعرف من أين أتوا وتحول إلى مذبحة، لماذا لا نعرف. هناك محاولات مستمرة لتحويل أشياء طبيعية تماما، من احتجاجات طبيعية تماما إلى مذابح، إلى حرب أهلية. الفتنة الطائفية هي السلاح الذي يتم استخدامه الآن، كان يتم استخدامه من قبل ولم ينجح، الآن يحاولون عدة مرات. وأنا تحدثت مع قساوسة وتحدثت مع عدد كبير من الذين يحتجون أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون حيث أعمل، كلما حدث احتجاج مسيحي أنزل إليهم، والناس يقولون أشياء طبيعية تماما، لكن في هذا كان هناك كنيسة، لديهم أوراق كنيسة، يعني تصريح ببناء كنيسة، ولديهم أوراق لتصريح باجتماعات في بيت على بعد بسيط من هذه الكنيسة للصلاة، يجتمعون في بيت للصلاة في الأماكن التي لا يوجد بها كنائس، يصرح لهم بأحد البيوت يجتمعون فيه لأداء الصلاة، ومصرح لهم ببناء كنيسة على بعد، أبدلوا الأوراق، فتم احتجاج لماذا تبني الكنيسة في مكان البيت، الكنيسة لها مكان معلوم وتم تحديده، فرفضوا، رفضوا وأصروا على البناء. الأهالي احتجت، أهالي المحيطين، لو أن الجامع يتم بناؤه في مكان في نفس الشارع الذي أقيم به سأحتج، وقد حدث هذا من قبل، سأحتج على بناء جامع في الحديقة، لاني أحتاج الحديقة كما أحتاج الجامع طالما هناك جامع في مكان قريب. هذا ما حدث، احتج الناس على بناء الكنيسة في المكان الخطأ، فتطور الأمر إلى إحراق لما وضعوه في الأرض، يعني لأساس البيت اللي تم بناؤه. ولكن المحافظ لم يتدخل لمنع هذا، ولم يتدخل البوليس لمنع هذا، وكأن هذا مقصود. تطورت هذه المعركة التي بدأت بهذا الشكل إلى 500 شخص أمام التلفزيون، ثم 6000 شخص. قال أحد القساوسة: اذهبوا إلى الجيش وأضربوه، واقتحموا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وادخلوا مبنى الإذاعة والتلفزيون. هذا ما حدث. فكانت النتيجة، أنا سمعت البيان الذي كنت هنا في جامعة ميشيغان، سمعت البيان الذي قاله المجلس العسكري، قال أن لم يضرب أي أحد من الجيش الناس، وأن وأذاع بعض الفيديو، أفلام فيديو، يأتي الناس ليضربوا العسكري، فالعسكري يحاول أن يهرب بالسيارة أو يعيد الضرب، يعني يتبادلوا الضرب. لكن في رأيي أن مستحيل أن أرى آلاف الأشخاص قادمين نحوي وأنا منوط بحماية هذا المبنى ألا أطلق النار. سأطلق النار، هذا يحدث، ولم يكن هناك داعي لأن نقول هذا أساسا. إذا جاء آلاف الأشخاص لاقتحام مبنى وهناك 10 عساكر أو هم 300 عسكري يحمون المبنى، سيضربون الناس القادمين لاقتحام المبنى. هذا ليس شأن مسيحية، هذا شأن أمن. ولكن تصور الأشياء باستمرار على اعتبار أن يريدون تصوير هذا باستمرار على أنه فتنة طائفية. هناك أخطاء فادحة. أنا لا أقبل أن يهان مسيحي، لا أقبل أن يكون المسيحي درجة ثانية، مواطن من الدرجة الثانية، ولا أي مواطن. كل مواطن هو مواطن من الدرجة الأولى. أنت مسيحي، أنت مسلم، أنت بوذي، أنت حر. لكن هناك قواعد يرتضيها المجتمع ولابد أن يقبلها الجميع.
حضرتك قلتي كلاما اندهشت فعلا منه، وهو لأن قلتي في آخر كلامك أو كلامك أنك تشكي أو تشكين أنك تستحقي برؤية الثورة المصرية. وكنت أريد أن أسألك، يعني أنت ممثلة يعني كبيرة و مهمة في هذه المجموعة الكتاب المصريين الذين كانوا يكتبون ويدعون إلى عن طريق الكتب والمقالات والقصص القصيرة إلى الحرية وإلى تطور البلد في يعني في جهة إيجابية. لكن فهل تغيرت الثورة رأيك فيما يعني في دورك في المجتمع الجديد أو المجتمع الذي يأتي أو يتكون نفسه بعد الثورة؟
دائما الكاتب أناني جدا، ويعني صراع الدائم بين أنه يعطي وقته كله للكتابة أو وقته كله لشيء آخر هو صراع يومي. ورغم أني أنا لم أكن أنانية إلى هذه الدرجة، مرات كنت أريد أن أكون أنانية إلى هذه الدرجة، لكن الأمومة تهذب والحب يهذب أن تكون أنانيا. هناك أشياء كانت تهذب من هذه الأنانية إلى درجة ما، لكن أنا دائما كنت أسأل نفسي إن كان الواجب كان يقتضي ليس الانسحاب إلى جزيرة لكي أحتفظ بالكتابة وأكتب، أحتفظ بالكتابة فقط ولا أشارك في الشارع في العمل السياسي. دائما هذا مطروح، رغم أني أشارك رغم أنفي في الصحافة. يعني أنا صحفية وبالتالي ما أكتبه في الصحافة يقرأه الجميع، أو ما أقوله عبر تلفزيون أو عبر الإذاعة كضيفة لبرنامج أو أحياناً معدة لبرنامج محسوب عليا ويوعي الناس. لكن لو كنت رأيت الشاب الذي يقف أمام الدبابة فاتحاً زراعية هكذا أنه لا يهتم بموته، تعرف أنك صغير جداً جداً جداً، وأن هذا الوطن كان يستحق أن تدفع ثمناً أكبر. ولهذا سألت نفسي إن كنت أستحق أن أرى هذه الثورة، أو الحمد لله أنني رأيتها.
سوف نرى رواية من الثورة في المستقبل القريب؟
بدأت كتابات، قرأت بعض الكتابات ليس مني لكن من الشباب ومن بعض الكتاب بدأوا في كتابات فعلا عن الثورة، ولكن الموجود حقيقة الآن شيء يشبه اليوميات. يعني بعض الأدباء كتبوا يوميات الثورة، أنا كتبت مقالا أسبوعيا عن الثورة كنت أتابع بها الأحداث يوما بيوم، شيء يشبه اليوميات، وهو خليط ما بين الكتابة الصحفية ونقل الصورة الحقيقية والتحقيق الصحفي والرصد والتأريخ والأدب. يعني خليط لأنه يعبر عني، أنا لست مؤرخة ولست صحفية فقط ولكني أديبة في النهاية، فما قدمته من في هذه المقالات هو هذا الخليط. أما ماذا سيحدث، هناك بعض الأفكار ولكن يعني أنا بطيئة، يعني أحتاج لوقت لكتابة الأدب.
هل عندك رابط إلكتروني يمكن لمقالاتك في مجلة الإذاعة والتلفزيون يمكن أن تكتبيه على السبورة للناس يصلوا منه إلى مقالاتك؟ أنا يعني وصلني بعض هذه المقالات وهي فعلا جعلتني أعيش في قلب الحدث، ولكن لم أحتفظ بها مع الأسف. أنا أقرأ الأشياء ثم أمحوها لكي أفرغ مساحة للأشياء القادمة، ولكن إذا كان عندك رابط
لينك. مع الأسف ما عنديش، لكن نحن الآن نحاول أن يعني
ممكن أن تذهبوا إلى جوجل وتكتبوا باللغة العربية هالة البدري
على صفحتي في الفيسبوك، ممكن هالة البدري بعض المقالات، وسوف يعني أكملها لأن أنا يعني في هذه الفترة كنت مشغولة جدا في المجلة، كانت تتغير وكنت يعني أمارس عمل الصحفي أكثر مما أمارس الأدب وأكثر من أي شيء، فأخذ مني هذا وقت وأنا لا يوجد لدي مساعدين ولا شيء، أنا أعمل كل شيء بمفردي، فمع الأسف أهمل أشياء مهمة. في بداية الثورة كنت يعني أضع هذه المقالات على صفحتي على الفيسبوك وكنت أرسلها لبعض الأصدقاء مثل فاروق وكي لكي يقرأوا ما يحدث، لأني بالفعل كنت أتابع الأشياء دقيقة بدقيقة.
في البداية جزيل الشكر على المحاضرة الشيقة، حقيقة لي سؤالين. السؤال الأول، هل ترين ككاتبة مصرية وأشتي الأحداث، هل ترين الثورة المصرية ثورة شعبية خالصة أم كانت مدعومة من الغرب؟ السؤال الثاني، أتذكر في أحداث 2003 في العراق لما عندما انتخبنا لأول مرة سألت جدتي لمن ستنتخبين، فجاوبتني انتخب السيد. سألتها من السيد، قالت لي أي واحد منهم. سو هذه الصورة لا تفارق ذهني، وأنا كعربية مهتمة ومحبة لمصر أتساءل إن هذه الصورة ستعيد نفسها بمصر مع الجماعات الإسلامية، أتمنى لا. وهل ترين الحكم في مصر ذاهب إلى حكم محاصصة طائفية؟ يعني كالحكم في العراق الآن، هذه الوزارات الأكراد، هذه الوزارات السنة، هذه الوزارات الشيعة ومقسمة من البداية، هل ترين الحكم في مصر ذاهب إلى محاصصة طائفية معتمدة على الطوائف الموجودة في مصر؟ شكرا جزيلا.
أشكرك. يعني المستقبل القريب في صراع، يعني لا يمكن أي أحد يتصور أن يعني يستطيع أن يقول أن غدا سيحدث كذا، مستحيل، هذا مستحيل. لكن الانتخابات السريعة جدا التي الآن بدأ يعني يظهر احتجاجات شديدة، وربما الاحتجاجات تتصاعد حول أنه لابد من صدور قانون الغدر. قانون الغدر هو قانون استثنائي كان موجود في مصر من قبل، استخدم فقط بعد ثورة 23 يوليو 1952، يمنع المشاركين في السياسة من قبل في المشاركة السياسية الآن. هذا القانون أنا شخصيا أطالب به، رغم أنه يعني قانون استثنائي، أطالب أن يمنع أعضاء اللجان الرئيسية في الحزب الوطني السابق من المشاركة السياسية لمدة 5 سنوات. 5 سنوات هي عمر المجلس النيابي الذي سيقرر قوانين والدستور، يمتنعوا عن الاشتراك لأنهم شاركوا في المأساة السابقة، يمتنعوا فقط لمدة 5 سنوات حتى يستعيد المجتمع روحه. لكن حتى الآن لم يحدث هذا، حتى الآن لم يصدر المجلس العسكري أي شيء عن قانون الغدر، عن منع هؤلاء، بحجة أن الحزب الوطني هو 4 مليون مصري، ومنع 4 مليون مصري من ممارسة العمل السياسي مستحيلة. لكن لا أحد يقول لا تمنعوا الحزب الوطني من الممارسة 4 مليون مصري، لكن امنعوا قيادات هذا الحزب، يمنع قيادات هذا الحزب على الأقل لأنهم شاركوا في جرائم حقيقية، في انهيار اقتصادي وانهيار سياسي وأشياء فظيعة، يعني ربما نحن نعلم التفاصيل بشدة. بالنسبة لتأثير السيد أو تأثير أي شيخ، هو موجود، وأنت يعني تحاربين في الظلام مجموعة يسمونها الكتلة الصامتة. لا أظن أحد صامت، ولكن أحد المصريين خصوصا حين لا ينزلون إلى الشارع، هذا له معنى، هذا معناه أنهم لا يرون في من في الشارع من يستحق التعامل معه، هذا موقف سياسي. يعني السلبية هنا هي موقف سياسي في رأيي، بالطبع ممكن يكون هذا الرأي يعني غير حسن. في بداية سؤالك كان
السؤال كان هل ترين الثورة ثورة شعبية
خالصة؟ أنا أرى أنها ثورة شعبية، حتى وإن ظهر بعد ذلك أن هناك جهات دفعت أموال لأحد، ولا يهم ما دفعني للنزول، أنا أحد المواطنين، لا قائدة ثورة ولا مسيسة ولا في حزب ولا في أي شيء. أنا رفضت أن التوريث، رفضت أن يحكم مصر شاب تافه لم يأتي من أي مكان لا نعرف حتى ملته زي ما احنا بنقول، ولا أن يبقى حسني مبارك لمدة 30 عام حاكما لمصر، ورفضت أن يزداد الناس فقرا، ورفضت أن لا يكون هناك عدالة اجتماعية، وأن يزداد الناس ثراء فئة قليلة. البلد كانت تقسم هكذا، هذه الأرض لك وهذه الأرض لي، هذا المكان لك وهذا المكان لي، مستحيل. مثل ملايين البشر لا يريدون هذا، لماذا يريدون تشويه ثورتنا؟ لماذا يريدون أن يقولوا أن نحن دفعنا فلوس لكي تكون ديمقراطية في مصر، أو لكي تتحرك جماعات؟ المصريون قادرون على أن يثوروا، هذه حقيقة، وحقيقة جميلة. لو كنت رأيت هذا الشباب في الشارع، ولا أحد يعرف أحد، والكل واحد، الكل واحد، كانوا يقولون يأكلون كنتاكي ويأخذون أموالا، وكنا كل يعني أنا أو غيري يذهب إلى بيته يأتي بما موجود في البيت من طعام، ويذهب إلى ميدان التحرير لكي يعطيه للشباب الذي ينام في الأرض، على الأرض. فيعني هذه ثورة مصرية، حتى وإن دفع بعضهم مال لأحد، هذا ليس شأننا. هذا مطروح مش للمتظاهرين، للجمعيات، لأن هناك معونات تذهب، معونات دولية تذهب إلى جمعيات بعينها، هذا مطروح الآن في مصر، والسفيرة الأمريكية قالت أن هناك كم مليون دفعوا إلى جمعيات أهلية؟
37 مليون
دفعوا إلى
وضعت قدمها في فمها كما يقولون
إلى الجمعيات الأهلية. هي قالت أن هذا هذه الأموال ذهبت إلى جمعيات أهلية
لمساعدة الديمقراطية.
لمساعدة الديمقراطية. من هؤلاء؟ لا نعرف. أنا سكرتير عام نادي القلم الدولي. نادي القلم جمعية أهلية تنتمي إلى جمعية دولية في لندن. نحن ندفع الشاي من جيوبنا. لم نسمع إطلاقا عن أموال تأتي على الإطلاق ولا من مصر ولا من خارجها. مرات نطلب من الوزارة الخارجية أن تعطينا بعض الأموال لكي نقيم نشاطا، وندخل مع المؤسسات المصرية من وزارة الثقافة لكي نقيم مؤتمرا. نحن يعني نستخدم الوسائط الموجودة، الأبنية والقاعات من وزارة الثقافة، والضيوف يدفعون التذاكر وهكذا، فلم نسمع بأموال.
أولا شكرا لهذه المرة الشيقة والمفيدة. سؤالي يتعلق بمحاكمة حسني مبارك وأبنائه. فضولي هو أن أعرف انطباعاتك حول ذلك، حيث عندما يعني ظهر في الفصلين اللذين ظهر بهما حسني مبارك وأبنائه في شاشات التلفزيون العالمية خصوصا، يعني لم تبدي جدية كبيرة، فما هي طباعتكم حول ذلك؟
كنا في حاجة لأن نراه مزبونا، كنا في حاجة لهذا لأنه ألاف الشهداء دماء سالت وهو يتحكم في الناس ويقول لم أفعل شيء. كان هذا من الضروري. هو فعل أفعال سيحاكم عليها. أنا أثق في القضاء المصري بشكل عام، ربما لأن أبي كان قاضيا، ربما هذا هو السبب، ولكني أثق في مؤسسة القضاء لأنها من المؤسسات المحترمة حتى الآن. لكن هناك ضغوط نعلمها جميعا من الدول المحيطة بعدم محاكمة مبارك حتى وهو يتحاكم. يعني كان يتم تأجيل المحاكمة باستمرار حتى لا يحاكم، وتم يعني محاولات مبادلة دفع أموال طائلة، أمواله ومديونيات مصر، يعني ديون المصرية عرض على مصر ديون دفع ديونها، ولا يحاكم مبارك لأنه محاكمة مبارك وإذا حصل على حكم بالإعدام سيعدم، سينتقل هذا إلى كل المنطقة العربية، سينتقل هذا إلى السعودية كما ينتقل هذا إلى سوريا كما ينتقل هذا إلى البحرين. وربما تعلمون أو لا تعلمون، أنا لا أعرف كيف تم القضاء على الثورة البحرين. اختفى الشباب، اختفوا، لم يعرف لهم ولا اسم ولا عنوان. تم القضاء على الثورة في البحرين بأشد أنواع القهر وسكتت تماما بسبب هذا الجسر بين البحرين والسعودية. فالأمر ما زال،
وأيضا سكتت الولايات المتحدة الأمريكية،
هذا شأنها، نحن سنناضل.
سؤال آخر. شكرا.